عام 2005 استقال خدام من منصبه كنائب للرئيس وغادر إلى باريس التي أعلن منها انشقاقه عن حكومة بشار الأسد. في المنفى نادى خدام بتغيير النظام السوري. أسس عام 2006 جبهة الخلاص الوطني في سوريا مع بعض أطياف المعارضة السورية، لكن الجبهة تفككت لاحقا في عام 2009. عام 2010 أصدر من المنفى كتابه التحالف السوري الإيراني والمنطقة، والذي تحدث فيه عن تفاصيل هذه العلاقة مع الحليف الأوثق لسوريا منذ بداياتها. بعد انطلاق الثورة السورية وما تبعها من أحداث، استمر خدام في التأكيد على أن حل الأزمة يكمن في تدخل عسكري دولي أمام نظام بشار. منذ استقلال سوريا في 17 من نيسان عام 1946، مرت البلاد بمرحلة التوتر استمرت ربع قرن لم تعرف معها استقرارا سياسيا، وكانت الانقلابات العنوان الرئيسي للمشهد في البلاد. دشن حسني الزعيم سلسلة الانقلابات في 30 من آذار عام 49، والذي حل المجلس النيابي واعتقل رئيس الجمهورية شكري القوتلي ورئيس الوزراء خالد العظم ووضعهما في السجن. عقبه انقلاب سامي الحناوي في 13 من آب عام 49، والذي كان ردا على انقلاب حسني الزعيم. وخلافا لما سبقه تم تسليم السلطة لرجل مدني وهو هاشم الأتاسي، ومن ثم أعلن عن انتهاء مهمته ممهدا الطريق لإجراء انتخابات برلمانية. انقلاب أديب الششكلي في حزيران عام 52، والذي أدى لاعتقال قادة سياسيين بارزين منهم محمود شوكت وأكرم الحوراني وميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار. في 25 من فبراير عام 54 بدأ تمرد عسكري قام به الجيش في مدينة حلب، سرعان ما انضمت إليه القيادات العسكرية في باقي المدن السورية، أفضى لعودة رئيس الجمهورية السابق هاشم الأتاسي للحكم وعودة الحكم المدني إلى البلاد مرة أخرى. انقلاب 28 من سبتمبر عام 61، والذي أنهى الوحدة بين مصر وسوريا وأعلن على إثره قيام الجمهورية العربية السورية. في 8 من آذار عام 63 تمكنت مجموعة من الضباط البعثيين من القيام بانقلاب عسكري أمسكوا من خلاله بالسلطة، وبعد نجاح انقلابهم قاموا بتشكيل المجلس الوطني لقيادة الثورة باعتباره سلطة تنفيذية وعسكرية، وشهدت تلك المرحلة صراعا عنيفا على السلطة بين الضباط البعثيين والناصريين، أدت إلى إبعاد الضباط الناصريين من المؤسسة العسكرية. لم تقتصر الخلافات بين الضباط البعثيين والناصريين، بل انتقلت إلى صفوف البعثيين أنفسهم، إذ انفجر الصراع الحزبي وتجلى في حركة 23 من فبراير عام 66 التي تسلم من خلالها كبار ضباط الحزب السلطة في البلاد. انتهت موجة الانقلابات في سوريا بما يسمى الحركة التصحيحية، التي تولى من خلالها حافظ الأسد السلطة في البلاد، منهيا عهد اللا استقرار ومدشنا عهد الاستبداد القوي الطويل، الذي أفضى في نهايته إلى توريث السلطة ووصول سوريا إلى ما وصلت إليه اليوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الثانية من برنامج المقابلة مع السيد عبد الحليم خدام النائب الأسبق للرئيس السوري، الرجل الذي كان لاعبا رئيسيا في المشهد السياسي السوري المحلي والعربي والإقليمي أيضا طوال نصف قرن. وكما أشرت في الحلقة الماضية، نحن هنا نسجل خلاصات هذه التجربة الهامة والدقيقة والحساسة، والتي ساهمت في تشكيل مستقبل سوريا وما هي عليه الآن، وكذلك مستقبل المنطقة. أرحب فيك أبو جمال مرة أخرى، سعداء بوجودك وبالوقت الذي تمنحنا إياه في هذا البرنامج.
أبدا، أهلا وسهلا.
انتهينا أبو جمال في الحلقة الماضية عند إيران والعلاقات السورية الإيرانية، بدايات التحالف، وأنت لعبت دورا رئيسيا في هذا التحالف، وأشرت إلى طبيعته في البداية خاصة مع حافظ الأسد في يعني في قوته وفي ذروة حكمه، وكتبت كتابا عن هذا التحالف وعن العلاقات، وأشرت لك في المرة الماضية أن سوريا كأنها أصبحت ممرا وطريقا لإيران للولوج إلى المنطقة العربية. كيف تطورت العلاقة مع إيران بعد ذلك؟ وكيف أصبحت إيران لاعبا رئيسيا في سوريا بعدما كان حافظ الأسد يعمل على توازنات بين العرب وبين الإيرانيين وغير ذلك؟
بشار الأسد بعدما اغتيال الرئيس رفيق الحريري واتهم بأنه هو الذي أمر باغتياله، خاف، اتجه لإيران وارتمى بأحضان إيران. إيرانيين شافوها
فرصة تاريخية،
فرصة تاريخية. عبر بشار الأسد دخلوا في الجيش السوري تدريبا في سوريا وفي إيران، دخلوا في الحياة، في حياة الدولة اللبنانية السورية، انفتحت الطريق أمامهم إلى لبنان،
والسلاح ينتقل إلى حزب الله،
والسلاح ينتقل إلى حزب الله، وبالتالي أصبح حزب الله قوة عسكرية مسلح تسليح غير معقول.
كيف أصبح نفوذ حزب الله في سوريا، في الدولة السورية؟
حزب الله أرسل مجموعات تحت عنوان حماية بشار الأسد
في وقت مبكر،
في وقت مبكر، في بدء التحركات. وصلوا لحلب، في دمشق، في حمص.
لا، تقصد الثورة السورية ولا في بداية حكم بشار 2004 بعد سقوط العراق؟
ببداية بشار الأسد ما كان في تحرك، يعني ما كان في تحرك على الأرض،
لكن نفوذ حزب الله السياسي أصبح قوي في سوريا،
أصبح قوي في سوريا
بفضل العلاقة مع إيران.
بمجرد طلعت مظاهرة في سوريا ضد النظام، حزب الله إجا على دمشق، على حمص، على حلب، يعني وأيضا مجموعة أيضا أخرى من إيران، مجموعة عراقية أيضا أرسلت إلى سوريا لدعم بشار الأسد. طيب،
ذكرت اغتيال الحريري، وأنت متأكد أنه بشار هو أمر باغتيال الحريري؟ وذكرتها كم مرة، شو اللي بيخليك متأكد؟
في جلسة من جلساتنا في الحزب كنا عم نناقش قضية اقتصادية، فجأة بشار الأسد بيقطع الحديث، بيقول في موضوع بدي أحكي فيه. رفيق الحريري متآمر على على سوريا، هو عميل لفرنسا وللولايات المتحدة، وسيعمل على استخدام المسلمين في لبنان وفي سوريا.
مسلمين ولا السنة؟
السنة. خلصنا من الاجتماع
بدون مقدمات. هذا الكلام
بدون مقدمات. شو هالحكي اللي حكيت؟
والحريري كان صديقك؟
الحريري صديقي، يعني يعني ليش هالكلام هذا؟ شو بيفيدك؟ انت هلا عم تهاجم امريكا وعم تهاجم فرنسا وعم تهاجم المسلمين في لبنان، وعم تهاجم السعوديه لانه الرجل محسوب على السعوديه. سكت. ثاني يوم اجاني محسن دلول. محسن دلول صديقه للحريري، فقلت له بلغ رفيق يركب طيارته بيطلع من لبنان، لأنه الوضع هيك هيك هيك.
شعرت أنه سيغتاله.
لقيت فرصة أني أنزل على بيروت منشان شوف طبيب. مرة يطلع عند رفيق، قلت له يا رفيق ليش ما سافرت؟ قال لي ماهر الأسد اتصل فيني وقال لي أنه عم يدعيني وأنه بدني بيحترموني وبيحبوني وبدنياني. قلت له عم يدعيك حتى يخلوك هوني، لأنه هني عرفوا أنك أني أنا بعثت لك خبر.
كان بشار راغب أنك أنت توصل الرسالة بشكل غير مباشر، عارف علاقتك فيه؟
لا لا، أنا حكيت مع محسن دلول. محسن دلول صاحبه للحريري بالوقت نفسه. محسن دلول إله علاقة مع المخابرات السورية،
فبلغ الاثنين. بلغ الحريري والمخابرات.
من المخابرات. يا رفيق أنت إذا بدك تبقى اليوم هون بدن يقتلوك. قال لي شوف بقى.
مقتنع.
بعد 3 أيام كنا عندنا اجتماع بالقيادة القطرية، كان تلفزيون أحيانا نقعد بغرفة خلال الاجتماع، تلفزيون مفتوح، اغتيال الحريري
بعد 3 أيام من عودتك من بيروت.
بيروت في عضو بالقيادة القطرية بيقول لي يا أبو جمال بشار نفذ الكلام الحكي بالاجتماع القيادي، وبالتالي فعلا هو وقناعتي هو كان العامل الأساسي باغتيار رفيق الحريري.
شو علاقتك مع رفيق الحريري أستاذ عبد الحليم؟
شوف أنا رفيق الحريري ما كنت سمعان فيه. بيجيني وليد جبلاط، وليد جبلاط صديقي، قال لي في واحد لبناني من صيدا ساكن بالسعودية بده يتعرف عليك. قلت له شو يعني شو بده مني؟ شو بده مني؟ قال لي ملح. قلت له بعته. اجى رفيق الله يرحمه لابس هاللبس العربي وهالكرش هيك، قعدنا حكينا، صرنا نحكي. هو انا عم اساله وهو عم يحكي، يعني شعرت انه في حس وطني وفي حس سعودي.
ما هو يعني يمثل البلدين يعني هو حتى.
ايه. ونحن إلنا مصلحة تكون علاقاتنا مع السعودية كويسة،
ورفيق هو الجسر.
نعم. وإجا مرة تنتين ثلاثة كذا
إلى هذا بنهاية الثمانينات أيام حافظ الأسد.
أيام حافظ الأسد بلبنان استقال رئيس الوزراء، وعادة نحن من وجه مين لازم يكون رئيس الوزارة، لأن رئيس
أنتوا بتشكلوا الوزارة في لبنان
يعني بلش بهالشكل. عملنا اجتماع عندي في البيت أنا وبعتقد رئيس الأركان ومدير المخابرات العسكرية في لبنان، ناقشنا الموضوع، اتفقنا على رئيس الحريري، على رفيق الحريري. أنا كنت كل ما اتفقنا على واحد أخذ التلفون وأحكي مع الرئيس حافظ، إنه فلان يقول كويس كويس كويس. شكلنا تاني يوم الصبح بيتصل فيني حافظ بيقول لي شو عملتوا أنتم؟ شو عملنا؟ أنت يا أبو جمال عم اشتغل لمصالحك الشخصية، أنا يعني عقلي انفجر. قلت له واقف، أنا عم أحاول، نحن حاولنا نحفظ سمعتك لأنه ابنك متفق مع سليمان فرنجية إنه يجي واحد خرنتي أيوة يركبوا ويبدأوا يمتصوا المال من اللبنانيين.
ما بالمقابل أنتم كنتم متهمين إنه الحريري أيضا بالمال السياسي إنه أثر على مواقف مجموعة من السياسيين السوريين، خدام، كنعان،
ما شوف لك كل الحكي هذا، كل الحكي هو ما له صحة. رفيق الحريري ما أعطانا فلوس إلنا. رفيق الحريري عمل مشاريع مهمة في سوريا.
طيب اسمح لي أن أسألك أستاذ عبد الحليم عن هذه العلاقة المعقدة بينكم وبين لبنان. أنتم أفسدتم لبنان واستغليتم لبنان وكرستم الحالة الطائفية في لبنان وصنعتم زعماء طوائف وخلقتم خصومات، يعني سوريا النظام السوري أفسد لبنان وأنت كنت على رأس الملف.
شوف لعلك هذا الحكي سهل. أولا ما نحن أفسدنا لبنان وما نحن نزلنا على لبنان، صار بين الحزب الكتائب وبين الشباب في بيروت ضربة بيروت، بيجوا زعماء المسلمين كلهم بدون استثناء بيجوا لسوريا لعندي انه ضربت بيروت وكذا والى اخره. اخذتهم لعند الرئيس حافظ حكوا له وطلبوا منه مساعده لحمايه بيروت. من بعد كتيبتين مغاوير سوريين على الخط الموجود بين بيروت الغربية
الشرقية
والغربية. تطورت الأمور، دخل أبو عمار، بدأ أبو عمار يضرب بالمنطقة الشرقية. اجوا زعماء المسيحيين من سلامة فرنجية لرئيس الكتائب، يعني سبعة من
زعماء
كمان اجوا
بطلبوا المساعدة،
بدأ تطلب المساعدة. بعتنا نحن القوة على راس الجبل بطل على البقاع يقعدوا هنيك، إذا صار شيء يفوتوا من الفلسطينيين يفوتوا يحموا المسيحيين.
طيب أبو جمال بس إذا سمحت لي، قضية فلسطين قضية مركزية في الخطاب السياسي السوري في مرحلة حافظ الأسد، ولكنكم كنتم دائما تريدون استغلال القضية الفلسطينية وعلى عداوة مع الفلسطينيين، يعني مع منظمة التحرير. حتى حماس لاحقا كان يراد منها أن تكون فقط أداة لمساعدة النظام السوري، لما أخذت موقف زعل عليها.
شوف لك، نحن ما كنا خصوم للفلسطينيين، الفلسطينيين عايشين في سوريا أحسن من السوريين. الفلسطينيين طلع لهم قانون أنه بيستطيعوا يفوتوا على الجيش، يفوتوا على يتوظفوا بأي بأي مكان في سوريا. نحن حفظنا الفلسطينيين، لكن أبو عمار إجا من الأردن بخلاف مع الملك حسين، لأنه بدأ يتدخل بالشؤون الداخلية بالأردن. إجا على لبنان
عمل نفس الشيء.
نحن أمننا بلبنان، ما فينا نقبل أنه يصير صراع فلسطيني في لبنان، لأنه يعني اللبنانيين لوين بده يروحوا؟ يعني لو استمر أبو عمار عمي بس سياسي، لوين اللبنانيين بده يروحوا؟ ما رح يجوا لسوريا، رح يروحوا لإسرائيل. نحن حفظنا لبنان من دخول إسرائيل بهذيك المرحلة. يعني لكن أبو عمار الله يرحمه يعني ويحسن عليه، بده يحكم الدنيا كلها.
كان في كراهية بينكم وبينه شخصية؟
لا لا لا
أبداً،
لا أبداً أبداً أبداً. لكن لما فات على طرابلس وفرض جماعته على طرابلس يعني حدود سوريا، يعني ما فينا نحن كمان نضحي بمصالحنا الوطنية
لصالح أبو عمار،
لصالح أبو عمار اللي هو عم يضيع القضية الفلسطينية. وبصورة خاصة نحن انزعجنا منه لما عمل لقاء مع الإسرائيليين. ما بنعرف شو صار بهاللقاء.
خليني أسألك بس عن نقطة قبل أنتقل الفاصل. يقال أنه كان في جو ضد بشار الأسد في مرحلة 2004 قبل اغتيال الحريري، كنت أنت أحد أركانه، رفيق الحريري غازي كمعان، كان في جو مرتبط بالخارج، حتى أنه قيل لما خرجت أنت جيت لفرنسا مباشرة، وكأنه في تنسيق مسبق أو ترتيب لك عن طريق أطراف لبنانية منها رفيق الحريري. هل كان في هذا الجو فعلا؟
كان رفيق الحريري،
كان في كلام عن محاولة انقلابية.
شكرا لك. رفيق الحريري لما أنا رحت لهون
باريس
كان ميت، كان متوفي.
لا بس أقصد في علاقات سابقة كانت يعني مترتبة كأن الأمور.
لا لا،
أو اتصالات.
أنا جيت بعد ما عجزت عن إقناع بشار الأسد يغير سياسته.
طيب خليني أنا بس قبل هذه، لأنه بتكلم عن المرحلة الأخيرة من حياة حافظ الأسد والمرحلة الأولى من حياة بشار الأسد، أتوقف مع فاصل فقط مشاهدين الكرام، نعود بعده الحوار في المقابلة مع عبد الحليم خدام النائب الأسبق للرئيس السوري. بعد انتصار ثورة الخميني عام 79 حرصت إيران على الاستناد إلى منظومة من التحالفات الدولية لتقوية موقف الثورة الوليدة وضمان استمراريتها. عمل مؤسس الحرس الثوري الإيراني محمد حسين منتظري أحد أعوان الخميني المقربين على هندسة.
أعزائي المستمعين تحية طيبة، هذا حسن الطائي حيكم من راديو لورا من زوريخ في مواضيع في مواضيع من العالم العربي. أعزائي المستمعين أترككم مع متابعة المقابلة حول مسيرة نظام البعث السوري من حافظ الأسد إلى بشار مع عبد الحليم خدام. إن شاء الله إلى اللقاء في حلقات قادمة.
التي استهدفت عددا من الدول التي وصفت حينها بالراديكالية في الوطن العربي ومنها سوريا وليبيا. لم توفق إيران مع حليف كما وفقت بسوريا، فسرعان ما تم توثيق هذه العلاقة الخاصة بتكثيف اللقاءات وزيارات الوفود، وسرعان ما وقعت هذه العلاقة في محل الاختبار بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام 80. لكن حافظ الأسد التزم خط طهران ضد جاره العراقي صاحب ذات الرسالة القومية أثناء حرب السنوات الثمانية. شهدت الثمانينات أيضا تضاربا لمصالح الحليفين أثناء الحرب الأهلية في لبنان، دعمت سوريا حركة أمل في الوقت الذي دعم فيه النظام الإيراني حزب الله، لكن الحليفين تجاوزا تباين المصالح، وهو التباين الذي تكرر سريعا أثناء حرب الكويت بعد إعلان دمشق عام 91 مرابطة قوات سورية بجانب قوات التحالف في الخليج العربي، الأمر الذي رأت فيه إيران تهديدا لأمنها القومي. تجاوز الحليفين لكل هذه التباينات رشح أن الملفات التي راهنوا عليها كانت أوثق من العوارض السياسية التي مرت بالمنطقة، إضافة إلى أن إيران تلك الفترة لم يكن لديها حليف عربي غير النظام في سوريا، وهذا ما جعله حليفا استراتيجيا يستحق المراهنة عليه بكل ما تملكه إيران من أوراق. حرب احتلال العراق عام 2003 شهدت أيضا تباينا جديدا بين مصالح الطرفين. توجست سوريا كثيرا من نار حرب قد تصل إليها، بينما خدمت ظروف الاحتلال إيران لتعزز نفوذها في داخل العراق. انتقلت علاقة التحالف بين البلدين لتصبح علاقة هيمنة في مرحلة حكم بشار الابن، فتخوف الأخير من عواقب وتداعيات اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق دفع إلى تعويل النظام على تحالفه مع إيران أمام علاقاته الأخرى المعقدة وغير المستقرة مع الدول الغربية أو العربية. افتقدت دمشق في زمن بشار الأسد جزءا كبيرا من استقلال قرارها السياسي لصالح طهران، وشهدت العلاقة بين البلدين ازدهارا في الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية وصولا إلى مذكرة التعاون الدفاعي منتصف العام 2006، وتعتبر هذه المذكرة سابقة أولى لأي بلد عربي مع إيران. مع انطلاق الثورة السورية في بداية العام 2011 وحتى في زمن سلميتها، سارعت طهران لإعلان وقوفها مع نظام بشار أمام ما أسمته المؤامرة، ووفرت دعمها التقني والمخابراتي. وفي منتصف العام 2012 بدأ الوجود العسكري الإيراني يتعزز باضطراد وبشكل علني، الأمر الذي وصل لحد إعلان النظامين أن صراعهما معا أصبح صراع وجود. توضح علاقة النظامين التاريخية أن سوريا التي كانت أول بلد عربي يعترف بالثورة الإيرانية هي أيضا أول بلد فتح لإيران بوابة العبور إلى المنطقة، وكان ثمن هذا العبور الذي تعيش إيران أمجاده اليوم هو تمزق أشلاء سوريا واختفائها كدولة ذات سيادة أمام تغول الوجود الإيراني فيها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، المقابلة مع السيد عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري الأسبق المقيم حاليا في باريس في المنفى الذي اختاره بعد انشقاقه وخروجه من سوريا. أشرنا للمرحلة الأخيرة من عهد بشار، المرحلة الأخيرة لك ويأسك من محاولات إصلاح كما تقول. أريد أن أعود لنهاية عهد حافظ الأسد، متى برأيك قرر حافظ أن يورث أحدا من أبنائه الحكم؟ هل فعلا بدأت مع باسل؟
شوف لك، هو الخطيئة الكبيرة اللي ارتكب حافظ الأسد حول النظام لنظام عائلي،
مثل ما عمل صدام حسين، مثل ما عمل يعني حسني مبارك القذافي،
كل ديكتاتور هيك.
بعد ما بدأنا بشعارات ثورة وحرية واشتراكية أبداً انتهينا للأولاد والخوال
أبداً. كان محتضن باسل، لما باسل انقتل بحادث سيارة فجاب بشار، وبشار في فرق بين الأخين.
شو رأيك بباسل؟
باسل كان في شيء من عقل أبوه، يعني
أركز، كان
أركز.
بشار ما كان يعني
بشار ضعيف وكذا وإلى آخره، والضعيف بيصير أسوأ وأخطر
وصير أشرس.
أشرس.
طيب جاب بشار،
كان يعني كيف إجا بشار؟ أبو يعني حاسم الوضع، حاسم الوضع أنه ابنه بده ابنه. أنا قبل ما يموت حافظ أسد بيومين حكيت معه بالتليفون، قلت له أنا نازل على الساحل. شو بيقول لي؟ بيقول لي أنت وحكمات الشهابي عارفين عم يعني تحفظوا صحتكم، أنا تعبان كتير. يعني عم يحكي كأنه بده يموت. قلت له طيب كم مرة قلنا لك غير